بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزمنا في شرح العقيدة الطحوية للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولزمنا في تقرير مسألة إثبات رؤية الرب جل وعلا أو رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في جنة النعيم، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون واشتاق إليها العابدون. وعرفنا أن الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: من ينفي الرؤية مطلقا وهم الجهمية والمعتزلة، من تبعهم من الخوارج والشيعة لأصنافهم القديمة والحديثة، ومنهم من يثبتها وهم أهل السنة والجماعة، ومنهم من تذبذب بين الطائفتين هم الأشاعرة والكلابية، فأثبتوا رؤية بلا جهة وبلا مقابلة. وهو هذا الذي سيكون اليوم في بعض محل البحث. فالمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من سرد الأدلة من القرآن على إثبات الرؤية، ورد أيضا على الشبهات التي أوردها النفاة للرؤية أو المؤول لها، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيورد الأدلة من السنة، سيورد الأدلة من السنة على إثبات الرؤية، ثم يتطرق على ذلك إلى الجواب على شبهة نافي الرؤية. الذي نفى الرؤية لماذا نفاها؟ نفاها لأنه يقول يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة. فيستفصل منه المؤلف، وكلام المؤلف رحمه الله تعالى مأخوذ أكثره أو كله من كلام شيخ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وكذلك في ضبط تعارض العقل والنقل، كذلك في كتابه الرد على المنطقيين، وبعض كلامه موجود في مجموع الفتاوى، كما إن شاء الله سبحانه وتعالى سنبين مواضع هذه النقول التي نقلها المؤلف. فأتهدى المؤلف إن شاء الله سبحانه وتعالى بسرد بعض الأحاديث التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في جنة النعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين، وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث علي بن حاتم رضي الله عنه: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغه؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لفت ما في الباب من الأحاديث.
نعم، هذا رحمه الله تعالى. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، كما ذكرنا لكم أنها بلغت 30 حديثا، وجمع طرقها عدة أهل العلم من المتقدمين كما قلنا لكم الدارقطني، وجمع أكثرها الأجري في كتابه الشريعة، وقد أخذ هذا الجزء من الشريعة من كتاب الأجري في إثبات الرؤية والنظر، وطبع مستقلا، طبع مستقلا منسوبا للأجري، هو ليس مؤلفا مستقلا ولكنه مأخوذ من كتاب الشريعة الأجري، فقد جمع جملة كبيرة في هذا الكتاب، وكتب فيها أيضا البيهقي، وكتب فيها القاسم بن علي، وكما قلت لكم هي منثورة في كتاب اللالكائي وفي غيره، فهي عند أهل السنة حديث متواترة. ومع ذلك فإن خوارج هذا العصر هم الإباضية يطعنون في تواترها، خوارج هذا العصر فهم الإباضية الذين يعيشون في سلطنة عمان، وعلى رأسهم مفتي عمان أحمد الخليلي صاحب كتاب الحق الدامغ الموصوف في الباطل المدموغ، وهو مفتي عمان، يطعنون في تواترها ولا يأخذون بها على ما ذكرنا لكم في قاعدتهم في التأويل وفي رد أخبار الأحاديث. الشيخ يقول: رواها أصحاب الصحاح والمسانيد أو المساند والسنن، فمنها ذكر منها عدة أحاديث، وفي الأخير قال: لولا أنه التزم الاختصار لساقها. وممن ساقها، ساق جملة كبيرة منها، الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج القبول. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ساق جملة كبيرة منها في معارج القبول عن الصحابة، يمكن عن حوالي 20 صحابيا الذين رووها، فمن أراد أن يقف على أسانيدها وألفاظها مجموعة في كتاب قريب لكم هو معارج القبول، فليراجع الروايات والطرق في معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. قال: فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إذن السؤال الآن واضح: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ السؤال واضح أن الصحابة يسألون عن رؤية الأبصار ورؤية الأعين، لماذا؟ الأشاعرة يقولون إنما المراد هنا الرؤية العلمية، الرؤية العلمية، وفي هذا خطورة كبيرة جدا على قائل هذا القول. لماذا؟ هل الصحابة كانوا لا يعرفون ربهم جل وعلا ولا يعلمونه ولا يعرفون صفاته سبحانه وتعالى؟ هل كانت تنقصه الرؤية العلمية والمعرفة؟ هل هذا يعقل؟ يعني هل الصحابة إذا قيل هذا الكلام معنى أنهم ليس لهم علم بربهم وليس لهم معرفة؟ قول خطير جدا. وهل وتحديد الرؤية بيوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل هم في الدنيا كانوا يعلمونه أم لا يعلمونه؟ يعلمون صفاته أم لا يعلمون صفاته؟ إذا على كلام الأشاعرة أنهم في الدنيا لا يعرفون ربهم، وأنهم سيعرفونه يوم القيامة، سيعلمون صفاته جل وعلا وسيعرفونه حق المعرفة العلمية. إذا معناه في الدنيا أنهم عاشوا جهالا وماتوا جهالا، وهذا كلام خطير جدا يخالف ويضاد كل الآيات والأحاديث التي فيها التصريح بأن هؤلاء هم خير القرون وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم في أي شيء؟ إذا كان هؤلاء ليس عندهم علم بربهم وصحة اعتقاد إذا اتبعوهم بإحسان في أي شيء؟ هذا قول خطير جدا يؤخذ هذا من هاتين الكلمتين. هل نرى ربنا ثم يوم القيامة؟ إذا السؤال هنا عن رؤية بالعين. ويمتنع أن يكون السؤال كما يزعم الأشاعرة أن السؤال هنا عن المعرفة، لما قلت لكم من اللوازم الخطيرة والتي لا نسترطل في ذكرها. وأظن أقل طالب علم عنده مسكة من علم الشريعة أو العقيدة يعرف عطلان هذا الكلام. إذن السؤال عن الرؤية العينية البصرية. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ تضارون أو تضارون من الضرر؟ قالوا لا، أو من الضرر ولا مضاررة؟ قالوا لا يا رسول الله. يعني إذا الناس أرادوا أن يروا القمر ليلة البدر وهو مكتمل وفي بعض الروايات ليس دونه سحاب، هل يحصل على الناس مزاحمة؟ هل يضر بعضهم بعضا؟ ولكل واحد يرى القمر مخليا به يراه كيفما شاء بدون ضرر بدون مزاحمة بدون ظلم بدون مضاررة؟ قد يراه الإنسان في بيته، قد يراه هو في سوقه، قد يراه في شارعه، قد يراه فلاح في أرضه بدون ضرر وبدون مزاحمة. كل الناس يرون القمر ويرون الشمس في يوم ليس دونها سحاب، ولا يحصل عليهم لا ضرر ولا مزاحمة ولا ضيم ولا ظلم. فإذا كان هذا المخلوق من مخلوقات الله جل وعلا أمكن رؤيته على هذا الوجه من الظهور والوضوح، من الظهور والوضوح بدون ضرر وبدون مزاحمة وبدون ضيم، فالخالق سبحانه وتعالى أولى. قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. سيأتيكم بعد قليل أن التشبيه هنا للرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرئي، ليس تشبيه رب جل وعلا بالشمس أو بالقمر، هذه مخلوقات يسيرة جدا من مخلوقات الله جل وعلا. وكما قلنا لكم فإن يوم القيامة تكور وتلقى في النار الشمس والقمر كما جاء ذلك الصحيح. وقلنا لكم بأننا نرى الشمس بهذا الوضوح لأنها أقرب النجوم والكواكب إلينا، وإلا فغيرها أعظم منها، غيرها من النجوم والكواكب البعيدة أعظم منها بكثير جدا، ولكننا نراها بهذا الوضوح لقربها الشديد إلينا. فتنتبه هنا إلى أن التشبيه للرؤية وليس للمرء. يعني إيه التشبيه للرؤية؟ يعني التشبيه للرؤية للرؤية في وضوحها وجلائها وظهورها وعدم عفائها، هذا معنى تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه الرب جل وعلا بالشمس ولا بالقمر. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله، وكذلك حديث أبي سعيد. ثالثا حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر القمر ليلة 14، ليلة 14 يعني هو بدء، فقال إنكم سترون ربكم عيانا، سترون السين هنا تفيد المستقبلية يعني ينفي الرؤية في الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم تعلموا إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، في حديث الدجال الطويل في آخر صحيح مسلم سترون، وفيها أيضا رد على الصوفية الذين يقولون بأننا نرى ربنا في الدنيا غدوا في الغدو والعشي، إذن فيها رد على من يزعم بأن الرؤية حصلت ووقعت أو حاصلة وواقعة في الدنيا. إنكم سترون ربكم عيانا يعني بأعينكم، وكلمة عيانا فيها رد على طائفتين المعتزلة والأشاعرة، ومن لف لفهم ومشى على ضربهم، لأنهم يقولون أول شيء المعتزلة ينفون الرؤية تماما، ثم الأشاعرة يقولون رؤية بغير مواجهة بغير جهة، يعني تراه في أي جهة، لا من فوق ولا من عن اليمين ولا عن الشمال ولا من الأمام ولا من الخلف، فهذه مكابرة للعقول يمتنع عنها وتمتنع عنها العقول السليمة، رؤية بلا مواجهة وبلا مقابلة ورؤية بلا جهة، أي عقل سليم يقول لك هذا كلام فارغ لا يدخل أي عقل، لأن المرء لابد أن يكون في جهة. كما ترون هذا، هذا تأكيد إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا. طيب هذه أيضا فائدة جميلة ومهمة تضاف إلى الفوائد السابقة بالحديث السابق، كما ترون هذا، طب نحن نرى الشمس والقمر بأعيننا أم رؤية علمية معرفية؟ الجواب رؤية نظرية بالأعين، نرى الشمس والقمر بأعيننا، فقوله كما ترون هذا تأكيد لرؤية الأعين والنظر، وأنها ليست كما يزعم هؤلاء وأولئك أنها رؤية معرفية، إذن هذه أيضا تضاف إلى ما سبق. طبعا هذه الفوائد التي هي عبارة عن فائدة بعد فائدة تجتمع عندك أدلة بها عند مناقشتك لأحد النفاة أو أحد المؤولة، ستأتي بدليل يرد عليك فيه، تأتي بدليل ثاني يرد عليك فيه، فعندما تزدحم عليه الأدلة يرتبك، لأنه لا تظن أنك ستأتي بدليل يقول لك خلاص اقتنع سمع وطاع، لا، ستأتي بدليل يرد عليك بشبهة، لأن الشبهات كثيرة. إذا كان إبليس قال رب العزة أنا خير منه لما أمره بالسجود لآدم، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا إبليس، ورب العالمين هو الذي أمره، فأنت إذا جئت تكلم أحد من النفاء أو من المؤولة أو المعطلة لم يسكت لك، سيرد عليك، فلابد يكون عندك نوع من كثرة الأدلة حتى تزدحم عليه الأدلة وتربكه، تربك الخصم من كثرة الأدلة وهي كثيرة جدا، لكن لابد أن تنتبه لموضع الشاهد، لابد أن تنتبه لموضع الشاهد. نحن الآن كما ترى ندلك على مواضع موضع الشاهد في هذه الأحاديث، إذا كما ترون هذا تأكيد للرؤية العينية، لا تضامون أو لا تضامون، لا تضامون بالتخفيف مأخوذة من الضيم، لا تضامون يعني لا يحقكم ضيم أي ظلم، لا يحصل ظلم من بعضكم على بعض، يعني مفيش واحد يظلم الثاني، يعني يزق الثاني مثلا أو يؤذيه أو يدفعه، مفيش حد عندما يرى الشمس والقمر لا يحصل هناك ضيم أو ظلم أو مدافع أو مزاحمة، كل واحد يرى الشمس والقمر مخليا به بدون ضرر. أو لا تضامون بالتشديد يعني من الضم، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، يعني إذا كان شيء يسير غير الشمس والقمر عظيم مجموعة تشوفه تراه ينضم بعضهم إلى بعض، فقد يعني مثل ما يحصل مثلا في الطوابير، طوابير الخبز، طوابير أي طوابير، الناس تنضم بعض على بعض فيحصل فيه الضيم أو يحصل فيه الضرر ويحصل فيه مزاحمة، وهذا من في رؤية الشمس والقمر ومن في رؤية الرب جل وعلا في الآخرة. لا تضامون في رؤيته، الحديث أخرجاه في الصحيحين. اكتب السؤال. وحديث صهيب المتقدم الذي مر بنا في صحيح مسلم، حديث صهيب المتقدم رواه مسلم في صحيحه والذي ذكرناه وذكرنا الكلام فيه في تفسير قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عندك سؤال اكتب الفرق لأن احنا ما نجاوب على الأسئلة أثناء الدرس. تفضل. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث ورد له روايات يعني مبينة، بعضها تبين أنه يعني جاء في تفسير قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان، يعني هي أربع جنات في الفردوس. وجاء أيضا عند الإمام أحمد في المسند قال جنان الفردوس أربع، جنان الفردوس أربع، وهذا قال في الهيثمي رجال ورجال الصحيح، رجال ورجال الصحيح. من هذه الجنان الأربع جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، كل ما فيهما من فضة، الآنية والمراكب وأدوات الأكل وأدوات الشرب وما شاء الله جل وعلا من النعيم في هاتين الجنتين، كلها من فضة وهما دون الجنتين اللتين بعدهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، ما شاء الله نعيم عظيم جدا، كل شيء حولك من ذهب، الأرائك والمراكب وما تأكل فيه وما تأكل به وما تشرب فيه وغير ذلك، والسرر وما تتكئ عليه وما تتصف به، نعيم عظيم جدا، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، هذا النعيم العظيم الإنسان يناله بشيء يسير جدا، يعني تخيل أنت الآن لو عاوز تعمل شقة أو بيت لك تتزوج فيه كل ما فيه من ذهب كم تحتاج، كل ما فيه من ذهب شقة تقول غرفة واحدة، غرفة واحدة كل ما فيها من ذهب كم تحتاج، ملايين الملايين، ما بالك جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان، بشيء يسير جدا، عمل يسير جدا وشكر يسير على ان الله جل وعلا يحب من العبد ان ياكل اكله فيحمده عليها. كل ما تريد من الحلال، لكن كما بعدما تنتهي قل الحمد لله، واشرب ما تشاء في غير اسراف، وبعد ما تشرب قل الحمد لله. الله جل وعلا يحب منك هذا. قل من حرم دينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في حياه الدنيا خالصه يوم القيامه، اعمال كثيره ولمن خاف مقام ربه جنتا. رايت امامك امراه متبرجه، غض بصرك عن الحرام. جعل الله جل وعلا لعينيك جفونا، وجعل هذه الجفون رموش، وهذا غير موجود في باقي الحوادث، يعني شيء بعد شيء، امر يسير. يعلم طائنة الأعين، لا تنتظر حتى يمر القوم أو ما تنظر، لأن الله يعلم طائنة الأعين وما تخفي الصدور. عندما تكون فارغا فاضي مع غش شغلك سبح، احمد الله جل وعلا، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوزها. إذا كنت فاضي أو جالس في عمل أو في محل وفي الشغل، قل سبحان الله بحمده. فإنه جاء الحديث لإبراهيم بن حبان بإسناد جيد أن هذه يغرس لك بها نخلة في الجنة، سبحان الله بحمده. أشياء يسيرة، لا تحتاج أن أنت ترفع الجبال فوق أكتافك، أو تنفق كل أموالك، أو تخرج من مالك ومن عيالك، لا. شيء يسير، لكن في غفلة، يعني في غفلة شديدة جدا عن الخير. لما يكون واحد فاضي يقول لك أنا مش عارف أعمل إيه. السلف كانوا يبحثون عن الأوقات، كما قال الحسن: أدركنا أقواما هم أحرص على أوقاتكم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. السلف كانوا يحرصون على أوقاتهم أكثر من حرصنا، وهذا الحسن البصري يقول في عصره توفى 310. عجيب هذا، يعني هذا يقول في القرن آخر القرن الأول، فماذا يصنع لو رأى ما نحن فيه؟ يكون واحد جالس لا يدري ماذا يصنع، عاوز يضيع وقته بأي شيء في أي حاجة. أدركنا أقواما هم أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم، فماذا لو رأى ما نحن فيه من تضييع الأوقات وتضيع الأعمار. إذن هاتان الجنتان وهاتان الجنتان، الجنات هذه كل ما فيها أعد لك يا عبد الله. لم تعد هذه الجنات للملائكة تنعم بها الملائكة أو تكرم بها الملائكة، لا، أعدت لمن تحمل الأمانة، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ينبغي الإنسان هو يعيد ترتيب حياته وترتيب أوقاته، ولا يغبن ولا يخدع حتى لا يخرج من هذه الدنيا ويقول أنا خدعت. خدعت، الأيام تمر سريعا والأعمار تمر، والآن الشباب يصبح، الشاب يصبح شايب بعد عدة سنوات، الصحة الآن عندك، بعد ذلك تذهب الصحة، تذهب الصحة، تذهب العافية، المال عندك، غدا يذهب المال، الأعمار تذهب والمال يذهب، ولا يبقى لك إلا العمل الصالح، فضعوك مدان حتى ذلك. فهذه الجنات أعدت لك، فشمر إليها. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم، شوف هذا النعيم الذي ذكرناه، جنتان من فضة وجنتان من ذهب، على ما وصفنا هناك نعيم أعظم من هذا. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى يروا. إذن هذه الكلمة أيضا نستفيد منها في الرد على المفاهيم المؤولة، أن يروا ربهم. هل يصح أن نقول الرؤية هنا رؤية علمية؟ يعرفوا ربهم، يعلموا ربهم، من هم دخلوا الجنة بأي شيء؟ دخلوا الجنة بأي شيء إذا لم يكونوا يعرفون ربهم جل وعلا. إذا هذه نص الرؤية البصرية، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. واركري الكبرياء أحيانا يراد به العظمة، العظمة والكبرياء. وشيخ الإسلام يقول بأن الكبرياء هنا أو رداء الكبرياء قد يراد به وصف وقد يراد به الحجاب، يعني احتمل هنا في هذا الحديث وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء، قد يكون هذا من الصفات وقد يحمل على الحجاب المذكور في الأحاديث الأخرى، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سهل فضل خلقه، فالأمر فيه محتمل. وصفة الكبرياء ثابتة لله جل وعلا في غير ما دليل أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم، يعني أخرج من حديث عدي بن حاتم أو أخرج البخاري من حديث عدي بن حاتم، وليلقين الله أحدكم، أحدكم فاعل، ولفظ الجلالة مفعول به، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه. هناك رواية في البخاري ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب، في رواية البخاري، لأن هذا الحديث مذكور تقريبا في ستة مواضع في صحيح البخاري. من هذا الموقف الذي ساق المؤلف وليلقين الله أحدكم يوم يلقى وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، في رواية ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا، يعني العبد ليقفن العبد بين يدي ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. هل يلزم منه إثبات الرؤية؟ هذه من أدلة إثبات الرؤيا. أي دليل، أي دليل في كتاب السنة فيه اللقاء فإنه يدل على الرؤيا، أي دليل من كتاب السنة فيه اللقاء فإنه يدل على الرؤيا. فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا، أعطك مالا وأفضل عليك، أعطاك مال وتفضل عليك الصحة والعافية والمال والرئاسة وغير ذلك، فيقول بلى ورب، بلى يا رب. في الرواية السابقة فليقولن التي ذكرتها في الأول ليقفن، في هذه الرواية فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فيقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، يتصدق ولو بنصف تمرة. فإن لم يجد فيه واحد معدم معنوش حتى ونصف تمرة، فإن لم يجد فلكلمة طيبة. هذا رواه البخاري برقم 1347. فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، كما جاء في الحديث لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طريق، يعني ما عندكش حاجة خالص، إنما تقابل أخاك تبتم في وجهه، أي صدقة، تبتم في وجه أخيه، عندك شيء بسيط يسير تصدق به، تمرة ولو شق تمرة، تق النار ولو شق تمرة، فإن هذه التمرة أو هذا الشق ربما هو الذي يكون سببا في رجحان كفة الميزان. بعض الناس يحتقر يقول هذا شيء بسيط، أنا أستحي لأني أدفع إلى المسكين أو أدفع إلى جاري شوية شربة أو غير أو عمل مثلا قرص أو عمل أي شيء يستحي أنه يدفع إلى جاري، لا يدفع ولو كان شيئا يسيرا، فإنك لا تدري بما يرجح ميزانك، وتعلم أن الذي تنفقه يبقى والذي تأكله أنت يذهب، الذي تنفقه وتخرجه يبقى في الميزان هناك ينميه الله جل وعلا، والذي أنت تطمع فيه وتقول لا أنا أولى تأكله وتشربه يفنى. الإنسان لا يحرم نفسه من الصدقة ولو شيء يسير. ألم أعطك مالا، في رواية وولدا، وأفضل عليك، فيقول بلى. إذن الشاهد من هذا الحديث هو أن إثبات اللقاء وليس بينه وبينه ترجمان يلزم منه إثبات الرؤيا. ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ليس بينه وبينه لا حجاب ولا ترجمان يلزم منه إثبات الرؤيا. قال وقد روى حديث الرؤيا نحو 30 صحابيا. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري في المجلد 13 وهو في كتاب التوحيد، جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في الرؤيا، جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في الرؤيا فزادت عن 20، وتتبعها ابن القيم. يعني ابن حجر يقول هكذا، وهذا من مواطن جيدة التي يعني ترى فيها علم ابن حجر وترى فيها إنصافه وترى فيها استفادته من ابن القيم، وبينهما شيء يسير من الزمن. وتتبعها ابن القيم في حال الأرواح فبلغت 30 وأكثرها جياد، يعني أكثرها أكثر أسانيدها جيدة. هذا حكم الحافظ ابن حجر، فكلامه متزن جيد وفي محله. وشيخ الإسلام ابن تيمية ينتج الفتاوى في المجلد السادس، ينقل من الدارقطني أسانيد كثيرة، وسنذكر لكم بعض ما ينقله في مسألة الرؤية في يوم الجمعة. ينقل كثيرا من الدارقطني وبإسناده ويصح الأحاديث التي ينقلها ويعللها. نعم سيأتي بين آخر مبحث الرؤية حق أهل الجنة ومسألة الرؤية للكفار المنافقين، ستأتي الآن بعد قليل. قال ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، يعني من رأى كثرة الأحاديث وكثرة من وردت عنه من الصحابة كما قلت لكم أنها رواها ما يقارب 20 صحابيا، يقطع بأن الرسول قالها صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك الأدلة الواردة في كتاب الله جل وعلا وتفاسير أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الإسلام في شتى العصور. إذا شئت أن تقرأ فقط تفاسير الأئمة فيما قبل الطبري من الصحابة والتابعين والتابعين والتابعين، فقد أورد جملة كبيرة جدا، نقلنا لكم في الدرس الماضي بعض كلامه، تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. يقول ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. وقد دللناكم على موضعها. ثم قال نعم
ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تكلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس
نعم، هذا يقول الشيخ هذا المبحث نقرأه بسرعة: من أراد الوقوف على هذه الأحاديث فليواظب سماع الأحاديث، يعني من أراد الوقوف على أدلة الرؤية فليواظب سماع الأحاديث النبوية. وقد دلك على أمر عظيم ونصيحة جليلة جدا، فالإنسان يدمن سماع الأحاديث بعد حفظه كتاب الله جل وعلا، يسمع الأحاديث حتى يكون عنده رصيد عظيم جدا من الهدي النبوي ومن هذا النور المبين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني الذي لا ينطق عن الهوى، فليواظب على سماع الأحاديث النبوية. هو خير ما يبدأ به في هذا الباب الصحيحان، خير ما يبدأ به الصحيحان، فليدمن الإنسان النظر في الصحيحين، النظر في الصحيحين، فإذا انتهى منهما فيتبع ذلك لبقية الكتب الستة سنن أربعة، فإذا انتهى منها فليدخل البحر المحيط مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كتبه وقال لابنه اكتبه أو احفظه فإنه سيكون للناس إماما، احفظه فإنه سيكون للناس إماما، فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية في هذه الأحاديث إثبات الكلام، وأنه يأتي لفصل القضاء، وأنه فوق العالم إثبات العلو، وإثبات الصوت وإثبات النداء، وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأنه جل وعلا يتجلى لعباده، وإثبات الضحك وإثبات الفرح وغير ذلك من الأحاديث أو من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق، بمنزلة الصواعق كما قلنا لكم من قبل من الحجاج صفوان عندما مر على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال: وددت أني حككتها من المصحف، وددت أني حككتها، مش قادر يتحمل النصوص الواردة في الكتاب العزيز الدال على صفات الباري جل وعلا وما يثبت له التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. ثم يعرض للمؤلف يقول: وكيف تعلم أصول الدين دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تريد أن تعتقد، اذهب واعتقد ما في الكتاب والسنة، لكن إشكال ذكرنا لكم قديما، قلنا لكم بأن هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون لاعتقادهم، والطريقة الصحيحة أن تستدل أولا، تبحث عن الدليل ثم تعتقد ما دل عليه الدليل فتسلم، هذه الطريقة الصحيحة، لكن لا تأتي تعتقد أول شيء ثم تبحث عن الأدلة، فإذا وجدتها قلت الحمد لله، فإذا لم تجدها لويت أعناقها، لويت أعناقها وأول، لأنها مخالفة لاعتقادك، كما يقول بعض الحنفية: كل حديث يخالف مذهبنا المذهب الحنيفة فهو مؤول أو موضوع، أي حديث يخالف مذهب الأحناف فهو إما حديث مردود أو حديث مؤول، هذا من العجائب. ولا إما براء من ذلك، أبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا، وهكذا قال الشافعي ومالك وأحمد. وكيف تعلم أصول الدين من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغته. هذه الأحاديث التي ذكرناها في الرؤية تفسر الآيات الماضية. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هو الحديث الذي بعده كلاهما حديثان كلاهما ضعيف، ولكن الأدلة من الكتاب واضحة. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان الإنسان منهي عن أن يقول على الله جل وعلا وعلى شريعته ما لا علم له به، فكيف يفسر من عند نفسه وبرأيه؟ والإمام الكبير سعيد بن سيف رحمه الله تعالى مع علمه وجلالته وكونه إمام التابعين كان يأتيه الشخص يسأله عن الحرام والحلال فيجيب، فإذا سأله شخص عن آية من كتاب الله عن تفسير آية سكت كأنه أصم لا يسمع، خوفا وورعا من أن يقول في تفسير كتاب الله جل وعلا ما لا علم له به. كان إذا سئل عن آية عن الحلال والحرام أجاب، وإذا سئل عن تفسير آية سكت كأنه لا يسمع. تعال الآن انظر إلى الفتاوى وإلى ما من يفسر في الفضائيات وفي غير الفضائيات، والتساهل في الجناية على التفسير والهجوم على التفسير بألفاظ عجيبة وغريبة ليست موجودة في الكتب ولا يعرفها السلف، وتجد تتحير فيها تحاول أن تحملها على محمل صحيح. توسع غير مرضي ويخالف ما كان عليه السلف الصالح. اقرأ التفاسير تجد أنهم يفسرون الشيء بالكلمة والكلمتين والثلاث كلمات ويتحرون غير التحدي، وقارن ذلك بما نحن فيه. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، أيضا رواه الترمذي من حديث ابن عباس، هو أيضا حديث ضعيف. قد سئل الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني يعني تحملني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا أيضا أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن وفيه انقطاع، وأيضا هو مروي عن عمر بن الخطاب. ويحمل توقف الصديق هنا على حقيقة الأب، وإلا فالمعروف من سياق القرآن أنه نبات نبات يزرع، وتوقف الشيخين في هذا إنما هو في حقيقة الأب. نعم الله
Thank you.
سؤال عن ليس بينه وبين حجاب، ما معنى ليس بينه حجاب؟ يعني ليس هناك حجاب، انما رب جل وعلا يوقف عبده امامه ويساله مباشره بدون وجود حجاب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليس تشبيه رؤية الله جل وعلا برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، وهذا ذكرنا لكم في أول الكلام. ثم ينتقل إلى رد على المعتزلة، يقول: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات. من هو الذي نفى؟ من الذي نفى العلو بالذات؟ الأشاعرة. المعتزلة ألزموا الأشاعرة بنفي الربيع، قالوا الأشاعرة: أنتم تنفون العلو، فكيف تثبتون الرؤية؟ فالأشاعرة أرادوا أن يتخلصوا من هذا، فقالوا: هي رؤية بلا جهة بلا مقابلة. المعتزلة قالوا لهم: هذا المبحث المؤلف اختصره من كتاب من هذه السنة النبوية، من هذا السنة النبوية لابن تيمية في المجلد الثاني من صفحة 333، وهو مأخوذ منه بالنص مع اختصاره لبعض الكلمات. وأنا أتعجب أحيانا من توسع المؤلف في جلب العلم، يعني واستحضاره لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية أمامه. هذا المبحث الذي سنقرأه الآن مأخوذ من هذه السنة النبوية، وأيضا مأخوذ من ضرب التعارض ومن الرد على المنطقيين. يعني أتعجب أن المؤلف رحمه الله عليه يستحضر ويستجمع كل هذه الكتب أمامه، ثم يأخذ منها هذا المختصر الملخص الذي أمامكم، وهذا يدل على تدحر هذا الإمام ابن العز علي بن علي بن محمد الدمشقي الصالحي الحنفي رحمه الله تعالى. قالوا: كيف تعقل رؤيا بلا مقابلة بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤيا. هذا جواب السنة: لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا. أن إذا كنت أنت لا تستطيع أن تنظر للشمس فضلا عن أن تحيط بها، فضلا عن تنظر إليها 5 دقائق أو 10 دقائق، لا تستطيع لعجز البصر. البصر ضعيف، فكيف هذا البصر الذي يعجز عن رؤية مخلوق يسير وصغير من مخلوقات الله جل وعلا في هذه الدنيا؟ لا يستطيع هذا المخلوق أن يثبت أمام رؤية رب جل وعلا. وإنما في جنات النعيم يتبدل الحال، يعطى قوة يستطيع بها أن يرى. فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. لعجز الرائي يعني أنت فيك ضعف، والشمس لو أنت نظرك قوي ترى، لكن كل الناس عندهم عجز في رؤيتهم للشمس ولتحديق النظر فيها. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، أكمل قوى الآدميين فأطاقوا النظر وأطاقوا الرؤية وتمتعوا بها، وكانت هذه غاية النعيم. ولهذا لما تجلى الله جل وعلا للجبل خر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حيا. شيخ الإسلام هنا كلمة أفقط المؤلف، قيل: أول المؤمنين بأنه لا يراك حيا، يعني وأنا أول المؤمنين. قال شيخ الإسلام: قيل أول المؤمنين بأنه لا يراك حيا إلا مات، ولا يابس إلا تدهله. يابس كالجبل، تدهده وتكسر وتحطم وتدحرج، لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. الجبل أيضا بعيد، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته. البشر يعجزون عن رؤية الملك، رؤية الملك. تخيل الآن أنت الآن لو جاءك ملك يدعوك إلى الله جل وعلا، أو برسالة أو بكتاب، جاء في سنة داود من حديث جابر ان الله اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكتي لحملة العرش ما بين شحمة اذنه الى عاتقه، مسيرة 700 سنة، يعني ما بين شحمة الاذن الى العاتق، مسافة دي بس 700 سنة بخفق الطير، بمشي الطير. إذا كانت المسافة من هنا إلى هنا مسيرة 700 سنة لخفق الطير، فالباقي جسم الملك يكون عامل ذات. أنت عندما يأتيك هذا الملك يدعوك، كم ستساوي بجانب هذا الملك؟ سيصيبك الرعب والفزع، ولن تستطيع أن تتكلم ولا تسمع شيئا، فما بالك بغيره من الملائكة؟ ما بالك بجبريل عليه السلام؟ ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته، إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا. الشافعي يقول: هم، يعني من أهل السنة، هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليهم، هنا عليهم وفي الناس، إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر. لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، يعني الملك هيقف يعلمك الصلاة، الركوع، السجود، يضع أو ينظم الصفوف خلفه أو يعدها خلفه، ويعلمك كيف تتوضأ. أنت لا تتحمل هذا، والبشر لا يتحملون هذا. يعلمك ماذا تقول عندما تدخل الخلاء، وعندما تخرج من الخلاء، وعندما تنام، عندما تأكل أو تشرب وهم لا يأكلون ولا يشربون. يعلمك ماذا تقول إذا ركبت الدابة أو السيارة وغير ذلك. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، ولقد استهزئ برسل من قبلك. قال: هم لا يطيقون ان يروا الملك في صورته، فلو انزلنا اليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم في المنهاج، وحينئذ كان يشتبه عليهم. لو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة البشر، يعني اشتبه عليه، يعني هذا ملك ولا بشر؟ هو في صورة البشر لكي يستطيع أن يعلمهم عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وغير ذلك وعقائدهم، فاشتبه عليه من هذا، ملك ولا بشر؟ تقول في الإسلام بقية كلامي: فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم. فما كانوا، هم طلبوا الملك لكنهم في الحقيقة لم ينتفعوا، سيكون عندهم الخوف والرعب. يقول في الإسلام: فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم، فأرسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه. وهذه من رحمة الله ونعمة الله، يمكنهم رؤيته والتلقي عنه، كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يستطيع الإنسان أن يجلس معه وأن يسأله وأن يسأل أهله عن حاله في أهله ومع أسرته ومع زوجه ومع أولاده، وعن أدبه في معاشرته لأهله وعن أكله وشربه. يستطيع أن يسأل عن حاله ويقتدي به ويتأسى به. لكن لو أرسل ملك، هل يستطيع الإنسان أن يتأسى بالملك، أن يقتدي به؟ الملك أقوى منه وأعظم منه وأكبر منه، ولا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يدخل خلاء وغير ذلك. فيقول الشيخ: ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. من تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا يتلو علينا آيات، فنسمع الآيات ونحفظها ويزكينا ويزكين ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا هذه نعمة من الله جل وعلا أن أرسل الرسول من البشر، كيف تستطيع أن تقتدي به وتتأسى به؟ يأتيه الأعرابي فيسأله ويقف بين الصحابة: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيشار إليه عليه السلام من تواضعه أنه يجلس بين أصحابه لا يعرف، لا يميز عن أصحابه من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيأتي الأعراب يسأل عنه ويقف ويسأله وواقف: آه الله أمرك بهذا، آه الله أمرك بهذا. ثم انصرف مبلغا إلى قومه. فهذه من نعمة الله جل وعلا. هذا كله كما قلت لكم مأخوذ من هذه السنة النبوية في المجلد الثاني صفحة 333، وأيضا موجود في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الرابع صفحة 111، وأيضا موجود في درء تعارض العقل والنقل كما سنذكر بعضه أو ما بقي منه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.